بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما حكم كشف وجه الميت عند وضعه في اللحد؟ ليس عليه دليل كشف الوجه، وكذلك وضع ما يوضع له وسادة من اللبن أو من التراب على تحت رأسه لا دليل عليه، وكذلك إعادة اليد تحت الفخذ تحت الخد تحت الخد أيضا لا دليل عليه، فيوضع على حاله ولا بس أن يجعل المكان الذي قريب الوجه مرتفعا قليلا، ولا يحتاج بعد ذلك إلى جمع تراب ولا شيء. حل الأربطة، يقول: هكذا حل الأربطة، ما حكمه؟ تقدم معنا بالأمس أن من حلها لأن الأصل عدمها وإنما ربط خشية التفكك فلا بأس، لأن الأصل عدم الرباط، وتركها أيضا جائز لو تركت فلا بأس. ومن حلها اعتقادا بأن لها فضيلة فهذا فيه نظر. يقول: كيف تكون كيفية التيمم للميت؟ هل يؤخذ يده فيوضع في التراب؟ لا ييمم، غيره هو الذي يضرب بيديه ويمسح على وجهه وكفيه. عدد من الأخوة يسألون عن وقت توقيف الدرس. نحن قلنا ما بين 10 إلى 15، وثم رأينا تقديمه إلى 10، واليوم 10 يوافق يوم السبت، لذلك سننتهي غدا إن شاء الله 4، غدا سيكون آخر درس إن شاء الله، وذلك بسبب أن بعض الأخوة يريدون خروج دعوة، ونحن أيضا نحب أن نتفرغ لبعض البحوثات التي شغلنا عنها، وأيضا جمع من الأخوة يريدون مراجعة القرآن، مراجعة المحفوظات. وما ينبه عليه أن الذين يرغبون في الخروج دعوة ننصح أن لا يخرج إلا من رأى مصلحة بخروجه، مصلحة كبيرة، كان يكون هناك نفث كبير ولا يوجد من يغطي عنه، وإلا فننصح بالبقاء تعاونا مع الأخوة في الحراسة والرباط والدفاع عن الدار، فلا يخرج إلا من رأى مصلحة كبيرة بخروجه ولا يوجد من يغطي عنه، إذا وجد من ينوبه فيبقى تعاونا على الخير، وأيضا تعاون مع الأخوة لما تعلمون من أحوال هذه البلاد. وصلنا إلى حديث: إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفن. فماذا عن حديث: البسوا من ثيابكم البياض؟ ما حاله؟ عن من؟ عندك؟ عن عبد الله بن عباس في الصحيح المسند، إسناده حسن ولو شاهد عن سمرة فيه ضعف ويتقوى به. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعنه، الضمير عائد على من؟ جابر رضي الله عنه. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: إذا ضاق الكفن أو قلت الأكفان. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يجد الرجل ثوبا يستر جميعا، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا. ثم استدل بحديث مصعب بن عمير رضي الله عنه. هذا واضح. ثم قال: فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها، لأنها أهم في الستر، يعني لم يجد حتى من غير الثياب، بدليل حال الحياة. فإن كثر القتلى وقلت الأكفان كفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، كما صنع بقتلى أحد. والمعلوم أنهم جمعوا في كفن ولكنهم أنفسهم عليهم ثياب، ثيابهم التي قتلوا بها، لذلك فلا يجمعون بدون ثياب داخلية. فإذا احتاج إلى ذلك فيجعل عليهم سترا خفيفة ثم يشترون بالستر الكبير الثوب الأكبر. ولا يجتمع ولا يجمعان في ثوب واحد بدون يعني بدون شعارات داخلية، بدون ألبسة تلي الجسد، إما ثوب أو بعض ما يستر من الحشيش أو غيره أو الأوراق، كما أنه في حال الحياة لا يجوز لمس الرجل عورة الرجل، كذلك في حال الموت لا يمكن أو لا يجعل الأمر كذلك. ما الدليل على النهي عن ذلك في حال الحياة؟ ناوى الحديث لا يفضي الرجل للرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة للمرأة في ثوب واحد، عن أبي سعيد وليس عن جابر، حديث أبي سعيد في مسلم. كذلك الموتى لا يجعلون بحيث يفضي أحدهم إلى أحد وتلتمس الأجسام ولكن يفصل. والقتلى الذي حصل قال النبي عليه الصلاة والسلام زملوهم بدمائهم ادفنوهم بدمائهم، فلم تنزع عنهم الثياب كما هو معلوم. قال المثل الثاني، هل ينزع أكملنا القراءة الأولى؟ قال المثل الثاني، هل ينزع ما على الشهيد من ثياب وغيرها؟ من يجيب قبل القراءة؟ هل ينزع الثياب وغيرها من على عندك عبد الله؟ يدفن بالثياب والجلود والأسلحة تنزع؟ هل تنزعنا ما عليه من الجلود والحديد ونعم والجعب وغيرها تنزع؟ قال النووي رحمه الله، في المجموع مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة، أي من حيث أن الجبة ليست للقتال إنما قد يتخذها للبرد أو غيرها، وكل ما ليس من عام لباس الناس، ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما بقي عليه مما هو من عام لباس الناس، وإن شاء نزعه وكفنه بغيره، وتركه أفضل كما سبق. وقال مالك وأحمد، لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو، ولا محشو أي سواء كان ثوب أو جبة أو غيرها، تبقى كما هو ظاهر الحديث أمر بدفنهم بدمائهم، ولا يخير وليه في نزع شيء. ولأصحاب داود خلاف كالمذهبين، وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه. قال عبد الله بقول الشافعية، قال بعض الحنابلة، والصواب قول مالك وأحمد، واختاره العلامة الألباني رحمه الله لحديث جابر الذي في الباب، وأمر بدفنهم بدمائهم، يعني جميع الثياب لا ينزع شيء من الثياب التي كانت عليه، لأنه ما سيقاتل إلا وهي ثياب تلبس في حال القتال. ولا بس في الثياب التي لا تلبس، يعني غالبا أنها ليست لللبس كالجبة التي تتخذ فقط للبرد، ربما بعضها قد تتخذ لللبس دائما، وبعضها إنما ربما تتخذ للبرد، فهذا لا بأس في نزعها لأنها ليست من اللباس التي يتخذ غالبا. على كل إن الترك هو الأولى، وإذا وجد شيئا من الألبسة التي يعني الأصل عدم لبسها إلا لعارض فهذا لا بأس أن تنزع، زائدا على الثياب الأخرى والله أعلم، لأن ما زالت الدماء ستبقى في الثياب الداخلية. قال المسألة الثالثة: هل يغسل الشهيد شهيد المعركة؟ ما هو الجواب؟ ما يغسل، ما الدليل؟ أمامك خلفك حديث جابر هذا الذي في الباب: ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. نقل البغوي في شرح السنة الاتفاق على عدم غسله، ولكن نقل النووي وابن قدامة الخلاف عن سعيد بن المسيب والحسن وعامة أهل العلم على عدم جواز غسله، واستدلوا على ذلك بشهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهم كما في حديث جابر الذي في الكتاب، وحديث جليبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه ولم يغسله، أخرجه مسلم عن أبي برزة رضي الله عنه، وقصة حنظلة بن أبي عامر أنه غسلته الملائكة، أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد حسن، وهو في الصحيح المسند، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم أنه لا يغسل. مسألة الرابعة: هل يغسل إذا كان جنبا؟ آمن يجيب إذا علم أن الشخص كان جنبا. الملائكة غسلت حنظلة بن أبي عامر، لم يغسله النبي عليه الصلاة والسلام، مات يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتعاهد ذلك ويسألون عنهم هل هم على جنابة أم لا، دل على أن الأصل ترك ذلك سواء علم أو لم يعلم، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما لم يسأل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يترك التقصير سواء كان جنبا أم لم يكن، وكانت تلك كرامة لحنظلة، غسلت في الملائكة كرامة لحنظلة رضي الله عنه. نعم، يعني هل يشرع غسله لو ترك أقرب إلى السنة التقصير؟ قال: ذهب طائفة من أهل العلم إلى تقصيره، وهو قول الحنابلة وأبي حنيفة وقول للشافعي، واستدلوا على ذلك بأن حنظلة لما كان جنبا غسلته الملائكة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم تقصيره، وهو قول مالك والشافعي في أحد قوليه، وهو رواية عن أحمد، وهذا القول والصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، ولم يستثني من كان جنبا، ولم يستفصل في ذلك، وقد رجح هذا القول علام العثيمين رحمه الله. المسألة الخامسة: هل يصلى على شهيد المعركة؟ من يجيب؟ من قتل في معركة مع الكافرين ما يصلى عليه أو يصلى؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على قتل أحد، فإذا صلى هل يصح أن يصلى عليه الشهيد؟ نعم، جاءت أحاديث في الصلاة عليهم، بعض ضعيف وبعض صحيح، فالجمع بينها أن الصلاة مشروعة أيضا، والأكثر في فعله عليه الصلاة والسلام عدم الصلاة. قال: ذهب جمهور العلماء إلى المنع من الصلاة عليه، استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي في الكتاب الذي نحن فيه: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وذهب الثوري وابو حنيفة والمزني وإسحاق إلى أنه يصلى عليه، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى على حمزة مع شهداء أحد رضي الله عنهم. قال في الحاشية: جاء من عدة أوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة مع شهداء أحد، يعني خص حمزة يعني أنه كان يكرر الصلاة عليه مع الشهداء، يكرر الصلاة عليه كلما صلى بعض الشهداء كرر الصلاة على حمزة، حتى جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه 70 صلاة أو 72 صلاة على حمزة. هذه كلها حديث ما بين منكرة وشديدة الضعف. قال: وهي أحاديث ما بين موضوع ومنكر، انظر البدر المنير وتنقيح التحقيق. قال: واستدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل موته بأيام فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ثم صعد المنبر. طيب الآن هذا الحديث قبل موته بأيام، هل استفاد منه أنه صلى على قتل أحد في هذا؟ يعني ما حمله العلماء على أنه صلى على شهداء أحد معنى دعا لهم، سيأتي دعا لهم، ولا يمكن حمله على الصلاة المعلوم أنه فعلها في المسجد، ولو صلى على القبر لذهب يصلي عليهم في المقبرة ولو صلى على القبور، فكان هذا مجرد دعاء بلا شك. قال واستدلوا بحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن أعرابيا أسلم ثم قتل في المعركة، هذا الذي جاء وقال إنما اتبعتك يا رسول الله من أجل سهم يدخل فيها هنا، وأشار إلى نحره أو حلقه فأصيب بسهم حيث أشار، هذا هو الحديث نفسه. قال ثم قتل، اختصرته فقط ولا هو طويل في الصحيح مسند مطول في سنن النسائي. أن أعرابيا أسلم ثم قتل في المعركة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في دعاء اللهم إن عبدك هذا أتى وقتل شهيدا أنا شهيدا على ذلك، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. قال وعند النسائي بإسناد صحيح وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، هذا أصح ما ورد في الصلاة على الشهيد هذا الحديث، وكانوا في معركة فدل على مشروعية الصلاة على الشهيد، والأكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة. قال وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأن حديث صلاته على حمزة ضعيف منكر. قال الشافعي رحمه الله كما في الفتح جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. هذا من كلام الشافعي، ما زلنا في كلام الشافعي، يعني يقول كيف هذه الأشياء، هذه أشياء متواترة يعني خلفا عن سلف، يتناقلون هذا من عهد معركة أحد خلفا عن سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليهم، ثم يأتوا يعارض بهذا الأحاديث هذه الضعيفة، ما يمكن. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، يعني حتى الذين استدلوا بالحديث يقولون ما يصلى على القبر إذا طالت المدة، 8 سنوات مدة كبيرة، مع ذلك في الحديث أنه صعد على المنبر ثم صعد المنبر دليل أنه دعا في المسجد. قال والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك. قال وقد انتهى. وقد أول الجمهور حديث عقبة بنفس تأويل الشافعي بأن المقصود أنه دعا لهم كدعائه للموتى، يعني قوله في الحديث كصلاته على الجنازة أو كصلاته على الميت، أي نفس الأدعية التي يدعي بها للموتى، ليس المقصود تشبيه الصلاة كاملة أنه قام وكبر 4 تكبيرات، ليس هذا المقصود، المقصود أنه دعا بدعاء كدعاء كالأدعية التي يدعو بها للميت. قال وقد أول الجمهور حديث عقبة بنفس تأويل الشافعي بأن المقصود أنه دعا لهم كدعاء للموتى، ويدل على هذا التأويل أن الصلاة على القبر لا تقع بعد هذه المدة عند المخالفين كما تقدم من كلام الشافعي رحمه الله. وكذلك ظاهر الحديث أن الدعاء كان في المسجد والصلاة تكون عند القبر. وأما حديث شداد فقد أجيب عنه بأنه مرسل وليس بصحيح، بل هو حديث صحيح متصل. وقد ذهب الإمام أحمد إلى مشروعية الصلاة على الشهيد، وظاهر كلامه أن الترك أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الشهداء، ودليل الجواز حديث شداد بن الهاد. وقد ذهب إلى التخيير الحافظ ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، والعلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وهذا القول والصواب في هذه المسألة، والله أعلم، أنه له أن يصلي، وإذا ترك فهو أفضل. وقد فعل شيخنا يحيى في هذا المكان الأمرين، في الحرب السادسة كان يصلي عليهم، وفي هذه الحرب ترك الصلاة. قال المسألة السادسة: الصبي الشهيد. قال ابن قدامة رحمه الله: والبالغ وغيره سواء. وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيف نعم الآن يتكلم على أي مسألة الآن؟ الصلاة على الصبي الشهيد، أن المسألة الأولى كانت في الصلاة على الشهيد عموما، ثم خصصنا لمسألة. وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور بن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا يثبت حكم الشهادة لغير البالغ، لأنه ليس من أهل القتال، ولنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم أشبه البالغ. ثم قال: والحديث عام في الكل، وما ذكره يعني أبو حنيفة يبطل بالنساء، يعني أن المرأة أيضا ليست من أهل القتال، لأنه علل لأن الصبي ليس من أهل القتال، فرد عليه بأن المرأة أيضا ليست من أهل القتال، ومع ذلك إذا قتلت في المعركة فإنها شهيدة تدفن بدون تغسيل وبدون صلاة، يعني أن النساء لسنا من أهل القتال، ومع ذلك فيثبت لها حكم الشهادة إذا قتلت في المعركة. وما صوبه ابن قدامة رحمه الله هو الصحيح، وهو قول الجمهور عزاه إليهم النووي رحمه الله كما في شرح المهذب، وقال: دليلنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بسبب قتال فأشبه البالغ والمرأة. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: من مات في أرض المعركة بسبب دابة أو سقوط أو عاد عليه سلاحه، إذا عاد عليه سلاحه يعني قتل نفسه خطر، أو يكون مثلا ضربه المشرك عليه حتى عاد عليه، في هذه المسألة هل يكون شهيدا أم لا؟ آمن عنده جواب من هذه الجهة. ذاك عبد الحكيم شهيد، استحضر مثلا جرى في السنة، قال: قتل بسبب دابة أو سقوط أو عاد عليه سلاحه، من هو؟ أبو عامر، ومعك بعض الاسم، من عندك؟ عامر بن الأكوع في خيبر، رجع عليه، ذهب يضرب ترس مرحب فرجع عليه السيف إلى ركبته، ذهب يسفل له فأصاب ركبته فكان فيها موته، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لجاهد مجاهد. ما هو الحديث؟ الذي سقط عن راحلته في معركة، حديث ابن عباس المحرم الذي سقط، هذا في سبيل الله، لكن ليس هو من الشهداء، لكن هو في سبيل الله. قصة محرم ذكرتنا بها، ما كانت عندي، قصة محرم في الصحيحين، لما غزوا جهة القسطنطينية أو جهة الشام، خرجت من البحر وسقطت عن دابتها، وكانت مشاركة في تلك الغزوة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، قالت رسول الله: ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم أصابت الدعوة، وكان سقوطها بدابة، سقوطها عن الدابة. لا يعني لأن موضوعنا خاص. طيب، حارثة أصابه سهم غرب، حارثة بن سراقة تقصد، لا قد يكون من الكافرين هذا السهم. أيضا قتل أبي والد حذيفة قتله بعض المسلمين خطأ في المعركة، فمن قتل في المعركة سواء بسقوط أو بالزحام أو ما أو بالدوس عليه، كذلك عاد عليه سلاحه أو قتله بعض المسلمين خطأ، كلهم شهداء. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وكذا لو وجد ميتا ولا أثر عليه، لأنه قد يكون خنق خنقا، قد يكون سقط على رأسه ضرب ضربة لا تؤثر ولكن سقط على رأسه فمات. وكذا لو وجد ميتا ولا أثر عليه. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يغسل ويصلى عليه. مذهب الشافعي أقرب في المسألة. قلت: وقد قال بقول الشافعية بعض الحنابلة وهو رواية عن أحمد، وقال بابن حزم في المحلى وهو أقرب إلى الصواب، لأنه قتل أو مات في معترك المشركين بسبب قتالهم، وقد قتل والد حذيفة رضي الله عنهما يوم أحد خطأ من المسلمين، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء أحد بغسله والصلاة عليه، يعني ما استثنى أنه يغسل أو يصلى، والله أعلم. وإضافة إليها ما ذكرناه في المذاكرة، حديث عامر الأكوى وحديث أم حرام، كذلك إضافة الأحاديث والد حذيفة. قال: المسألة الثانية: من جرح في أرض المعركة ثم حمل ومات بعد ذلك، هل هذا شهيد؟ لو حكم الشهادة لا يصلى عليه، جرح فأخذ بقي ثلاثة أيام أسبوع شهرا ثم مات، يعني إذا مات من أثر ذلك الجراح فهو شهيد، ما الدليل؟ تستحضر قصة في السنة على ذلك. سعد بن معاذ جرح يوم الخندق ثم تأخر موته حتى انتهوا من غزوة الخندق وانتهوا من غزوة قريظة، ثم انفتق جرحه ومات، وكان شهيدا. نعم، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه، وإن مات في المعترك أو عقب حمله لم يغسل ولم يصلى عليه. ونحو هذا قول مالك، قال: إن أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة غسل. وقال أحمد في موضع: إن تكلم أو أكل أو شرب صلي عليه. هو من حيث الصلاة قد يصلى عليه، لكن له حكم الشهادة، لكن مسألة الفصل اليسير هذا في النفس منها شيء، أكل أو شرب، مجرد أنه شرب هذا ما يخرجه عن كونه شهيدا، لكن إن طالت أيام كثيرة فنعم في حديث سعد بن معاذ أنه شهيد، مع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهيد فهو شهيد بلا شك، وأما التحديد باليوم واليومين والثلاثة وأكل أو شرب فيه نظر. قال: وقال أحمد في موضع: إن تكلم أو أكل أو شرب صلي عليه. وقول أصحاب أبي حنيفة نحو من هذا. وعن أحمد أنه سئل عن المجروح إذا بقي في المعترك يوما إلى الليل ثم مات فرأى أن يصلى عليه، وقال أصحاب الشافعي: إن مات حال الحرب لم يغسل ولم يصلى عليه وإلا فلا. والصحيح التحديد بطول الفصل. نعم، هذا قول ابن قدامة وهو أحسن، طول الفصل جيد، أو الأكل، لأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة. وهذا قد يكون طول الفصل أحسن، التحديد بطول الفصل أحسن، الأكل قد يكون من ذي حياة مستقرة بلا شك، لكن قد يتأثر أيضا حتى وإن أكل، قد يموت عن قرب وإن أكل، ولا قرب فيه أنه له حكم الشهيد، والله أعلم. قال: وطول الفصل يدل على ذلك، وقد ثبت اعتباره في كثير من المواضع، وأما الكلام والشرب وحالة الحرب فلا يصح التحديد بشيء منها. كلام طيب. قال أبو عبد الله الذي صححه ابن قدامة رحمه الله: اختاره المجد بن تيمية. من هو المجد بن تيمية؟ هو شيخ الإسلام، جده، جد شيخ الإسلام. ما اسمه؟ عبد السلام. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. وصححه ابن تميم، وقال صاحب الإنصاف وهو عين الصواب، وقد رجح هذا العلامة العثيمين رحمه الله، والصحيح إن شاء الله تعالى والله أعلم. ويدل على الصلاة عليه وتقصيره إذا طال الفصل، وهو مشهور في السيرة أن سعد بن عاد تأخر موته بعد أن رمي في غزوة الخندق أياما، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. ويدل على عدم اعتبار الكلام أن عمرو بن أقيش استشهد بأحد وحمل إلى أخته جريحا، فأتاه سعد بن معاذ فقال: قاتلت غضبا لله ولرسوله أم لقومك؟ فقال: بل لله ورسوله. فمات فدخل الجنة ولم يصلي لله صلاة. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه من شهداء أحد بالغسل والصلاة، والله أعلم. إذن الخلاصة أن من تأخر موته فنعم إن طال الفصل فلا بأس، وإن كان الفصل اليسير فالظاهر أنه شهيد، لا يلزم الصلاة عليه، ليس لازما أن يصلى عليه. يقول الأخ: لا يجوز إطلاق كلمة الشهيد على شخص بعينه، لا يقال نحسبه شهيدا ويرجع له الشهادة. بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، ويقال شهيد إن شاء الله. يقول: هل أيضا درس المختار في العقيدة سيتوقع غدا آخر يوم؟ نعم إن شاء الله، أيضا يكون درس العقيدة في الغد آخر يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.